قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كلمة سواء داعيا دوما بتوفيق الله للخروج من ضيق الطائفية إلى رحابة الإسلام، ومن التعلق بالمخلوقين إلى التعلق بالخالق عز وجل، ومن حياة القلوب الملأى بالضغينة إلى حياة القلوب النقية والألسن الطاهرة. حياكم الله مشاهدي الكرام في لقاء جديد من برنامج الملايين، برنامج كلمة سواء، وكلنا يد واحدة من خلال هذا البرنامج لإنقاذ ضحايا مؤامرة عمرها 14 قرنا من الزمن، تهدف إلى القضاء على عقيدة التوحيد التي تمثل مصدر عز المسلمين ومكمن قوة هذا الدين. وبادئ ذي بدء أرحب بفارس هذا البرنامج فضيلة الشيخ عدنان ابن محمد العرعور. حياكم الله شيخ عدنان وأهلا وسهلا بك.
حياكم الله وحيا الله المشاهدين جميعا.
قبل أن نبدأ في محاور هذا اللقاء، المشاهدين يتساءلون عن غياب الشيخ عدنان العرعور خلال الشهر الماضي عن شاشة قناة صفا الفضائية.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأنتم تهتمون بمثل هذه الأمور التي ليست هي من نقطة البحث في شيء.
نعم.
ولكن لا بد مما لا بد منه، وأنا أعرف تساؤل كثير من المسلمين عبر الشبكة والمواقع، لم يكن هناك يعني مانع أساس سوى الأمر الأول انشغالي، الأمر الثاني قلة ذات اليد، لأن البث المباشر يكلف في الأسبوع ما يزيد عن 30,000 ريال شهري أسبوعيا.
30,000 ريال،
30,000 بل 33,000 بالضبط.
نعم.
يكلف البث الأسبوعي، فأحيانا نتهرب ريثما الله سبحانه وتعالى يرزق. الأمر الثالث، أحسست أن هناك انشغال من الجماهير في بعض دول العالم ودول الإسلامية، وبخاصة ما حصل في بعض الدول العربية حقيقة، فكانت اجتمعت هذه الأمور لأني أتأخر عن البث المباشر.
المشاهد الكريم ألفت نظره إلى أن سيكون هناك إن شاء الله محاورة كما قال الشيخ عدنان أو مناظرة مع الأستاذ محمد الحاج حسن رئيس حزب التيار الحر الشيعي في لبنان إن شاء الله بعد قليل بإذن الله عز وجل. الشيخ عدنان، تعلم الآن ما يجري في البحرين، المتابع للمظاهرات الموجودة الآن في البحرين يجد أنها تحت إحدى الدائرتين، إما أنها مطالبة بالحقوق تحت دائرة مطالبة الحقوق، أو أنها تحت تنفيذ مخططات وأجندات ظاهرة للعيان.
أنا كنت منذ بداية الأمر لا أحب الدخول في هذه المسائل، لأنني منشغل بتوحيد المسلمين في سبيل قوي في إظهار التوحيد وكتاب الله عز وجل وما أمر فيه سبحانه. لكن وربما يقول إنسان لماذا لم نتكلم إلا في أحداث البحرين بالذات. أقول ولا أقول إلا الحق، والله ولست مداهنا لأحد. أولا، لا يمكن بحال من الأحوال، ما يمكن بحال من الأحوال أن نقيش دول الخليج بعامة والدولة التي فيها الفتنة بخاصة دولة البحرين على ما كان في غيرها من الدول.
نعم.
هل تستوي دولة البحرين في منحي الحريات؟ وأنا زرتها مرارا وتكرارا ورأيت فيها من الحرية ما كنت أصدق ذلك، ما كنت أصدق، ولو كنت أنا مسؤولا لما منحتهم تلك الحرية، وأكون صادقا في ذلك. بينما كان الناس يمنعون من الصلاة في المساجد، كان الناس في تلك الدول يؤخذون بالشبهات ويلقون في السجن عشرات السنين. بينما لا يوجد في البحرين، وهو كلامنا في البحرين، لا يوجد سجين لدينه، لا يوجد سجين لمعتقده،
سواء كان من أهل السنة أو من الأطياف،
نعم، كل الأطياف،
نعم.
لا يوجد سجين سياسي، لا يوجد. فهؤلاء الذين يثيرون الفتنة في البحرين يبدو أنهم ما عرفوا ذاك الشر في تلك البلاد. فهناك الأمر الثاني، هناك عدالة، يعني هناك عدالة أنا رأيتها بأم عيني، وهناك ربما أسرار لا أدري أني أشيع أو أذيع أو لا، يعني أنا الآن متردد أذيع أو لا. هناك عدالة بمعنى أنه لا يفرق في الوظيفة بين فلان وفلان، بين زيد وعمر، بين طائفة وأخرى، لا يوجد هذا. يعني من الأسرار التي همس في أذني بعض المسؤولين على مستوى رفيع جدا،
نعم،
انهم قالوا لي نحن لا نريد فكرا منحرفا في هذا البلد، واذا وجد فسنعالجه بالحوار لا بالسجن والتعذيب. وما ادري اذا تعمقت شوي في السر، ان كان هناك سجناء وتم محاورتهم واقناعهم بالتي احسن وبالعقل، وخرجوا كلهم حسب التوصية، خرجوا كلهم ولم يبقى منهم احد. هذا الامر لا وجود له في تلك الدول التي سارت على الظلم وعلى الطغيان وعلى القهر وعلى الحرمان،
نعم،
وعلى زج الناس لأجل دينهم،
نعم،
حتى وصلوا أنه لا يدخل الإنسان المسجد إلا ببطاقة ممغمطة،
أيوة.
يعني هذا الأمر. بينما ذهبت إلى البحرين ويذهب الدعاة إلى البحرين ويلقون المحاضرات من كل الطوائف، ولم تمنع طائفة من الطوائف من أداء شعائرها. لكن إذا كانت الشعيرة سيكون فيها اعتداء على الآخرين على عقيدتهم وحرمتهم، وإذا كان في هذا الشعائر فساد في الأرض وفتنة، فهؤلاء لابد.
إذا سلمنا يا شيخ بأن لابد من هذه المظاهرات حتى نطالب بالحقوق، فرضا أن هناك حقوقا يطالب بها الشعب البحريني، هل تكون المظاهرات بهذه الطريقة التي حصلت في البحرين، أم أن المظاهرات في طبيعتها تكون مظاهرة سلمية ويكون هناك بالحوار؟
حبيبي، أصلا
نعم،
المظاهرة في الأصل ليست تعبيرا أو ليست سبيلا، السبيل الصحيح إلا عندما يكون هناك الأمر قد طم وعم الظلم والكفر البواح وما شابه ذلك، وأن تكون بناء على فتوى من أهل العلم إلى أهل الحل والعقد. ثم يجب، أما هذه المطالبات فهب أن هناك حقوق، وأنا لا أقول أنه دولة البحرين هي دولة عمر الخطاب، يعني يحصل من بعض الأفراد من بعض الناس يحصل هناك أخطاء، لكن هذه الأخطاء في دولة البحرين بالذات لا يمكن تعالج بهذا الاسلوب الهامجي وهذا الاسلوب الفتنوي وهذا الاسلوب الفوضوي الذي يغذى من الخارج. وانا اعني ما اقول، انا اشهد ان،
ماذا تقصد يا شيخ بالخارج؟
اقول لك، انا اشهد ان ما حصل من مصر كان حصل من المصريين انفسهم،
نعم،
ما احد يقول شيء غير هذا، والا هو مفتري على الابطال المصريين. وما حصل في تونس فإنما هو حصل من ذاتهم،
نعم.
وهذا الذي حرق نفسه رحمه الله وغفر له لم تدفعه إدارات استخبارات ولا غير ذلك، إنما دفعه الحرمان والفقر والقهر والظلم إلى مثل هذا الأمر.
والذي في البحرين،
أما في البحرين فأكبر دليل على ذلك أن هناك كانت تصريحات من أذناب الصفويين قبل 3-4 سنوات أن دولة البحرين تابعة لهم، هذا تمهيد، هل يجب على الأذكياء أن يتفطنوا لهذا الأمر؟ هذا تمهيد لما يجري اليوم أنهم جزء. ويؤيد هذا شوف أولا التصريحات السابقة، الأمر الثاني الشعارات التي كانت ترفع لم يكن فيها ولاء للبلد.
نعم.
طيب السلطان الملك الأمير أخطأ معكم، ما تريدون أن تعطوه الولاء؟ طيب والوطن والبلد؟ لاحظ البلد لابد هذا البلد أن يكون له ولاء. ما كانت الشعارات تؤيد، لكن كانت الشعارات تحمل رايات، وشعارات الرايات كانت تحمل
لافتات واضحة،
لافتات واضحة أن الولاء لميتين وخارج الإطار الديني، عفوا خارج الإطار البلدي إذا صح هذا التعبير. هذه لحظة. ثم هناك قضية مهمة جدا،
وهي
أن هناك ثلاث نقاط. أن الدعم الخارجي أن هذه مدعومة وهذه مثارة من الخارج، التصريحات السابقة، اللافتات، ثم تفرغ القنوات التي نعلمها أول هدفها الطعن بكتاب الله وصرحت بذلك، والمقاطع عندي موجودة وأسمعناها للملايين مرارا وتكرارا، التي دعت هذه القنوات دعت في حلقاتها وأثبتت بكذبها على البراء وعلى الناس السذج أن القرآن محرف.
لا.
اثنين، هذه القنوات التي تدعو لشتم الصحابة وتكفير الصحابة، هذه القنوات التي اعتدنا عليها التحريض، تحريض الجماهير على الصحابة وأتباع الصحابة وأبناء الصحابة بقصص مخترعة وروايات مكذوبة، مثلا أن عمر بن الخطاب ضرب فاطمة. نحن حب أن هذا الحدث المفترى الكذب الخبيث الذي وضع كان صحيحا، أي ذنب لنا؟ إذن يشحنون أبنائهم بالحقد والانتقام والتحريض من أبناء الصحابة رضوان الله عليهم، ولنا شرف أن نكون من أبناء الصحابة، ولنا عقل أننا نرد هذه الروايات المكذوبة المفترة. إذن اجتمعت ثلاث أمور، هذه القنوات اليوم تفرغت لتأجيج الفتنة في البحرين. لاحظ الأمر الرابع،
لماذا البحرين فقط وأين هم من الأحداث التي حصلت في مصر وفي تونس وقبل ذلك في العراق؟
أحسنت. هذا يوم دخل الأعداء، أقول فعلا أعداء العروبة وأعداء الإسلام إذا دخلوا العراق لم نسمع تلك القنوات تتحرك بذلك أو تعيب ذلك أو ترد ذلك أو تحرض ضد ذلك. في الوقت الآن تفرغت لتحريض المسلمين على المسلمين، ولتحريض المسلمين على ولاة أمر المسلمين. هذا الأمر. لا، عندنا رابع. إذن هذه القنوات أين كانت يوم أعلن السيستاني حرمة الجهاد؟ الجهاد أيوة محرم. الآن إباحة، مو إباحة، وجوب هذا، ولا يسمى إطلاقا إلا فوضى وفتنة
واعتداء
بين المسلمين. أقول هذه الأمر الرابع، الفتاوى ما شاء الله المعصومة. ولا أدري، أنا عندي سؤال وأنا الآن سأقف بكل صراحة ضد البحرين.
أريد الصراحة يا شيخ.
أيوة.
يعني هذا
أنا سأقف ضد البحرين وضد حكومة البحرين جدا.
طيب.
لأنه ليش صدرت فتاوى؟ بس بشرط أن يجيبوني عن السؤال التالي،
وهو
هل هذه الفتاوى صدرت منهم أم من المهدي؟ يعني إن كانت صدرت منهم، لاحظ، إن صدرت منهم فإنهم تجاوزوا إمام زمانهم ولم يستشيروا، وإن كان من المفتي فأبشرك كنا سنقف معهم في وجه البحرين ونسوي فتنة ونخلق فوضى في هذا البلد الطيب. والله لا أقول رياء، والله لا أقول، والله يسمعني، إني من أطيب الشعوب التي زرتها في حياتي شعب البحرين، وأني أحسست في مسؤوليهم أنهم الأمان والحب والسلام، وأنهم لا يريدون فتنا ولا يريدون ناسا في السجون ولا يريدون فكرا. يعني هناك دول
الشيخ تعتبر مركز الإحصاء العالمي يقول بأن البحرين من أقل البلاد عطالة،
من أقل البلاد ومن أقل البلاد جريمة حقيقة، من أقل البلاد جريمة عند البلاد عطالة، ومن أكثر البلاد حرية ونعما.
وحتى ما يفرقون، حتى نكون صريحين، لا يفرقون بين السنة وبين الشيعة في وظائفهم وفي أعمالهم وفي تدريسهم. طيب
الأمر الثاني، إذن هذا يسمى هذا الأمر خروجا وفتنة وفوضى، يدعمها واضح جدا بالأدلة الأربعة، لأن كل الذين أصدروا تلك الفتاوى أصدروها من خارج البحرين.
نعم.
ومن دول معروفة أظن يعقلها الناس. الأمر
طيب الشيخ.
الأمر الثاني،
نعم،
من الحرية الانتخابات التي جرت في البحرين كل العالم شهد بنزاهتها، والدليل أن بعض الطوائف أخذت مقاعد وأخذت حقها في مجلس النواب.
صحيح.
لاحظ.
نعم.
لو كانت الانتخابات مزورة لكانوا ما سمحوا لهم أن يدخلوا مجلس النواب، ما سمحوا لطائفة دون طائفة.
صحيح.
ولذلك دخلت طوائف كثيرة، طوائف كثيرة دخلت في مجلس النواب، مما يدل على انتخاب على نزاهة الانتخابات. ثم أمر غاية في الأهمية،
وهو
أن هذه القلة مدام في انتخابات وفي مجلس نيابي، هذه القلة من الناس لا يمثلون الأغلبية. أما أنا أشهد في مصر وفي تونس يمثلون الأغلبية.
صحيح.
أغلبية، لذلك وقف الجيش معهم، لأنه كلهم أغلبية، وقف الجيش معهم لأنهم أغلبية، وهذا واضح وبين. أما بالنسبة للبحرين لا يمثلون الأغلبية، ولذلك هم يخرجون على الشرع ويخرجون على القانون ويخرجون على ما اتفقوا به ويخرجون على ميثاقهم ويحدثون الفتنة. وأنا أقول بكل صراحة إنها حركة صفوية، على الجميع أن يتنبه لذلك قبل أن يتفشى هذا الداء، قبل أن يتفشى، لأن هذا داء يتفشى وتكون له جرائمه.
جميل الشيخ. دعني يا شيخ يعني أنتقل إلى الأستاذ محمد الحاج، رئيس حزب التيار الحر الشيعي بلبنان. أهلا وسهلا بك شيخ محمد.
أهلا ومرحبا بكم
شيخ محمد. حقيقة نشكر لك تواصلك دائما مع البرنامج، وهذا دليل على طيبك وعلى حسن ذاتك وحبك للبحث عن الحقيقة، ونعرف بأن هذا يأخذ من وقتك الكثير، وأن بعض الآراء وبعض الأمور التي تدلي بها قد يكون هناك شيئا من الخصام أو شيئا من المعارضة من المجتمع الشيعي. ونحن يا شيخ محمد قبل أن ندخل في الموضوع ندعوك لكي تكون مع الشيخ عدنان على طاولة برنامج كلمة سواء، حتى تسلك أنت والشيخ عدنان طريقا واحدا في وحدة المسلمين، وردم هو الواضحة الموجودة الآن على الساحة الإسلامية بين السنة والشيعة. فأرحب بك شيخ محمد وأنتظر ردك على ما ذكرت.
تحياتي لك ولسماحة الشيخ الأخ العزيز والطيب الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياه إلى قول كلمة الحق مهما كان ثمن ذلك.
اللهم
ويعني بكل محبة وبكل سرور ودون تردد أقبل الدعوة منذ هذه اللحظة، وذلك يسعدني ويشرفني.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا بك، لكنني معترض على المذيع لأنه لم يكن عادلا ولا منصفا، مدحك أكثر مني وحصل في نفسي ما حصل، يعني أعطاك كذا فأنا أقول اعتدل بالأمل، لا تمدح واحد أكثر من واحد.
الحلقة القادمة يا شيخ.
أقول أهلا وسهلا بكم أيها المكرم على سبيل وحدة المسلمين، على سبيل والله الذي لا إله إلا هو لن تجني هذه الأمة ثمارها إلا بعد تحقيق توحيد الله عز وجل حق التوحيد ووحدة المسلمين. ولذلك ليكون المشاهدون على علم أننا نسير في محورين متوازيين. الأول السبل الصحيحة الواقعية الحقيقية البعيدة عن الخيال في تحقيق وحدة المسلمين. الأمر الثاني لابد أن نجد عقبات في على الطريق، وهذا أمر معروف في كل سفر، حتى لو كنت سافر الحج أو نزهة ستجد عقبات، نذكر كيف تزال هذه العقبات لتحقيق ما أمر الله عز وجل من توحيده وتوحيد أمة الإسلام.
نرجو أن يرشدكم الله عز وجل في سلك هذا الطريق بإذن الله عز وجل، وأن يكون هناك ردم لهذه الهوة التي بين السنة والشيعة. شيخ محمد، بدأت مع الشيخ عدنان في بداية الحلقة عن الأمور والمظاهرات الحاصلة الآن في مملكة البحرين. في وجهة نظرك، هل الآن الحاصل في البحرين تحت دائرة المطالبة بالحقوق، أم أن هناك أجندات خاصة يسعى إليها المعارضون الموجودون الآن في مملكة البحرين؟
طبعا مما لا شك فيه أن الوضع الذي يجري اليوم في المملكة العربية البحرينية له أبعاد وتشعبات، وهذا الأمر الذي وصل إلى البحرين بعد أن بدأ القطار من تونس، وإن كان البعض سيقول أن وضع تونس مختلف، إلا أنني أرى أن المشروع الذي انطلق تحت مسمى الثورة الشعبية في تونس وصولا إلى مصر واليوم مرورا في الجزائر واليمن ويحط رحاله في البحرين، أنا أرى أن مما لا شك فيه أن الشعب له حقوق ومن حقه أن يطالب بها ومن حقه أن يعبر عن مطالبه بالطرق السلمية وتحت سقف القانون.
نعم.
لكن الذي بدأ يتكشف والذي بدأ يظهر جليا أن هناك يعني محاولة لإدخال استراتيجية لتنفيذ أجندة خارجية مرتبطة لعله بأكثر من مكان، وعلى رأس هذه الأجندات الأجندة الإيرانية.
جميل.
حيث سمعنا مرارا وتكرارا تصريحات للمسؤولين الإيرانيين وهم يطلبون من الحكومة البحرينية بعد أن فعلوا ذلك مع قوات الجيش المصري، يدعون الحكومات العربية إن كانت المصرية أو البحرينية إلى احترام إرادة الشعب وإلى الامتثال لخيارات الشعب ولما يطلبه الشعب في الوقت الذي نشهد فيه انكماشا بل قمعا وترهيبا في شوارع إيران للمعترضين على سياسة الحكومة، وهذا يجعلنا يعني في حالة اليقظة إذا صح التعبير في ذلك، أن نقول أن هذه الازدواجية وهذا الانفصام في التعبير لدى القيادة الإيرانية يستدعي منا أن نسأل أنفسنا ما هو الدافع للسلطات الإيرانية أن تتدخل في شكل سافر في الشؤون البحرينية الداخلية في الشؤون العربية بشكل عام.
هل تتوقع؟
نتوقف عند نقطة جد هامة كنت قد أدليت بها صباحا هذا اليوم،
وهي
أن الشعب البحريني هو شعب يلتزم بخطه العربي وهو يلتزم بسقف القانون ويلتزم بمشروع الدولة الذي يعيش فيها، ولكن عناصر معينة دخلت في إطار هذه الثورة وبدأت تصبح بعناوين تخطت عنوان المطلب الشعبي، وهذا مؤشر يعني يثير القلق والاضطراب في نفوسنا.
هل تتوقع الشيخ محمد إذا كان هناك أجندة موجودة من إيران ومخطط لها من إيران بأنها تريد أن تصرف الناس والأمة عن الشغب الآن الموجود داخل إيران؟ تريد بهذه الحادثة الموجودة في البحرين تصرف أنظار الناس عن الذي يحصل الآن في إيران؟
من الطبيعي يعني تفجير الوضع في منطقة البحرين هو لتعمية الأبصار عما يجري في الداخل الإيراني، لا سيما أن المراقبين للوضع في إيران والمتابعين والذين يعني يتمكنون من الحصول على صورة للواقع الإيراني يجدون أن إيران أو النظام الإيراني اليوم يعيش أزمة حقيقية.
نعم.
داخل المجتمع الإيراني، وهناك غضب في الشارع الإيراني من تصرفات السلطات الرسمية الإيرانية، وحتى وصل الكلام اليوم إلى أن هناك خلافات حادة بين النظام الإيراني والقوات الحرس الثوري، فلتغطية وتعمية الرأي العام عن هذه المجريات يحاولون دفع الأمور إلى الخارج، إلى توتير الأجواء في بعض المدن أو الدول المجاورة والدول التي انصح التعبير فيها تحمل عناوين، لعل هذه العناوين مرتبطة بالإيديولوجية الخاصة الإيرانية، أي بالعنوان الشيعي الذي نحن نقول أن الشيعة في الوطن العربي هم شيعة ينتمون إلى وطنهم العربي وهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسلامي، ولا يمكن لإيران أن تضع يدها على المجتمع الشيعي أو أن تفصله عن المجتمع الإسلامي القائم في المنطقة العربية. ولكن إيران حتى هذه اللحظة تحاول أن تستثمر ما جرى في تونس، ما جرى في مصر، تحاول أن تنفذ أجندة خطيرة جدا في الشارع البحريني وفي اليمن، وأعتقد أن الأمور ذاهبة إلى تصعيد أكثر وإلى تفجير الوضع أكثر في المنطقة بشكل عام، لأن إيران تحلم في هذه اللحظات التاريخية كما وصفتها إلى أن تعيد المجد إلى الإمبراطورية الفارسية.
جميل.
التي تريد إقامة هيكلها على الوطن العربي.
جميل يا شيخ محمد، وأنا أخشى أن الشيخ عدنان بعد أن أثنيت عليك كثيرا وأعطيتك الوقت أيضا بشكل كبير أن الشيخ يعني يقلب الطاولة عليه، ولكن نقول الشيخ الآن وقت لك
من أول الحلقة. واضح.
تفضل الشيخ. الشيخ محمد أوضح يعني كثير من المفاهيم، وأوضح بأن هناك أجندات موجودة الآن في نتيجة الحاصل الآن في الشعب البحريني من إيران، ذكرها على الأخص.
أولا أشكر الأستاذ الفاضل محمد الحاج، أشكره على عمق فهمه. والأمر الثاني أشكره على صراحته، لأنه ربما أنا لا أستطيع أن أصرح كما صرح.
جميل.
حقيقة.
جميل.
لكن هذه مسألة. ولفت نظري فعلا إلى أنه يقال للإيرانيين بتجرد بدون اتهامات، أقول بدون اتهامات، أنا أقول هناك ثائرون متظاهرون في البحرين، هناك متظاهرون في إيران. طيب. إذا قالوا أن المتظاهرين عندنا قلة لا يمثلون الأغلبية، نقول المتظاهرون في البحرين قلة لا يمثلون الأغلبية.
يا سلام.
فإن قالوا لابد لمملكة البحرين أن تخضع لإرادة الشعوب، نقول لابد لإيران أن تخضع لإرادة الشعوب، ما في مانع. إذا أردتم أن يخضعون هناك، أن تخضع الحكومة لإرادة المتظاهرين، فلا بد إذن أنتم أن تخضعوا إلى الإرادة. فإن قالوا أنه عندنا قلة لا يمثلون الأغلبية، نقول إنهم قلة لا يمثلون الأغلبية. والحقيقة أنا لمست من كثير من الشيعة الكرام وبخاصة العرب، يعني لمست وعيا جديدا، ووجدت رؤية واضحة عندهم عندما نلتقي هنا وهناك، وهذا الحقيقة يبشر بخير في وحدة المسلمين. البحرين خذ مثال، فعلا يعني إذا أردنا أن نضرب مثال عن شعب هادئ، شعب بعيد عن الفتن، بعيد عن الجرائم، يمكن أن نمثل له مثال بالبحرين وغيره من بعضه، ولكن الآن كلامنا عن البحرين. لم يكن في البحرين هناك ما يسمى بفتنة شيعي وسني، بل أقول لألفاظ الاستاذ لم يكن في لبنان كذلك من قبل حقيقة. تجد الناس مع بعض، وأنا قلت أكثر من مرة عندما زرت لبنان كان المستضيف لي هو شيعي، وجلست عنده أياما ورأيت معاملة حسنة وطيبة، وكانت المسألة ليست هناك فتنة طائفية، إلى أن جاءت الأيدي الخارجية وأشعلت نيران الفتنة بهذا التفريق وبتشكيل الأحزاب الطائفية في ذلك. فالبحرين لم يكن هناك فتنة بينهم قبل إيران وقبل تدخل إيران في هذا الأمر، والتصريحات المستمرة أن البحرين كذا وكذا، وممكن بعد ذلك يقولون الكويت وإلى غير ذلك. وأقول كلمة أخيرة وهي إن شاء الله صدق. أي واحد يتمنى أن يتمنى عندما يرى تونس من قبل ومصر وغيرها، عندما يتمنى أن يعيش في البحرين يتمنى ذلك لما يرى من الحرية والعدل. تفضل
شيخ عدنان. الآن يعني قبل أن ننتقل للشيخ محمد، هل هناك يعني أفراد من المواطنين البحرينيين من أهل السنة يعني أتوا خلف هذه الشعارات بحجة المطالبة بالحقوق؟
لا أعلم ذلك، وهذا لا يهمنا كثيرا.
نعم.
يعني أنا لا أعلم كثيرا. ما قاله الأستاذ أنه للشعب حق المطالبة هذا صحيح.
جميل.
نحن رأينا في عهد عمر بن الخطاب يقف الناس ويطالبون، لكن بأدب، بانضباط، بدون تخريب، بدون مظاهرات همجية، بدون فتنة، بدون طائفية، بدون إلى غير ذلك.
جميل.
ما يقولون أنه نحن نحتاج كذا، نريد كذا. أما ما يؤتى بالسيوف، يؤتى بالسيوف ويتقدم على الشرطة وعلى الجنود، يتقدم عليهم بده يضطر أن الجنود يدافعون عن أنفسهم.
جميل.
هذا أمر واضح.
جميل.
جدا.
طيب شيخ محمد، يعني هل لكم الآن يعني أنت وبعض العلماء والمفكرين كلمة توجه يعني توجيهية لشعب البحرين وخصوصا الطائفة الشيعية ب يعني تقليل هذه المظاهرات، ويعني جعل هناك حد لمطالبة في الحقوق بمظاهرة سلمية بعيدا عن السلاح وبعيدا عن الشغب؟ هل أنتم الآن سعيتم في توجيه كلمة، توجيه خطاب، توجيه بيان، لكم كلمة في ذلك؟
في الواقع منذ بعض الوقت جرى اتصال لتأمين مواعيد عاجلة للقاء جلالة الملك وصاحب السمو ولي العهد ووزير الخارجية البحريني، وهذا بانتظار تحديد المواعيد العاجلة للوصول إلى البحرين للإدلاء ببعض الأمور التي قد تطفئ نيران الفتنة التي بدت أشعر بخطورتها في المنطقة بشكل عام. وعندما قلت هذا الكلام في العام 2008 عندما جرت أحداث 7 أيار في لبنان، قلت حينها إنني أخشى ما أخشاه أن ينفجر وضع الفتنة السنية الشيعية، وإن كانت يعني هذه الفتنة، دعني أوضح هذه النقطة بالذات، أن موضوع الفتنة والخوف من انفجار الفتنة السنية الشيعية غير مرتبط كل نهائيا وبتاتا بأي مسألة دينية أو عقائدية، وإنما إن تفجير الفتنة السنية الشيعية مرتبط بمشروع سياسي إذا صح التعبير ملبس بلباس ديني. وقلت في حينها أن الخشية من ذلك أن يحصل في المنطقة العربية ما يجري في العراق، حيث تعمد بعض الجهات إلى تفجير مواقع للسنة وتفجير مواقع للشيعة وتفجير هذه الفتنة بين المجتمع، وبالتالي تحدث شرخا يصعب علينا أن نعيده إلى طبيعته وإلى واقعه. اليوم في البحرين أنا أناشد أهلنا في البحرين، أناشد أحبتنا في البحرين، لنقول لهم أن حقوقكم ومطالبتكم بالحقوق هي أمر مشروع وهي أمر طبيعي جدا. أن تقولوا لحكومتكم، تقولوا لدولتكم، تقولوا للسلطات ما تريدونه، لكن ضمن الأصول القانونية، ضمن احترام أساليب التعبير، أن الاعتداء على حرية الآخرين فهذا أمر مرفوض وممنوع. الاعتداء على الدولة التي هي بالأساس دولتكم، هي الدولة التي أنتم تعيشون في كنفها وفي حضنها، لا تسمحوا لأن يصل إلى أذهانكم بعض ما يثيره أهل الفتن، فأنتم مجتمع متكامل متماسك تؤمنون بالله الواحد الأحد، لا تتركوا للفتنة مكانا بينكم، لا تفتحوا المجال لأن يمارس البعض القتل في شباب البحرين باسم الدين وباسم المطالب وباسم الثورة. أنا أقول أنكم أكبر وأوعى من أن تسلموا البحرين إلى مشروع خارجي، ولكن احذروا وحذاري أن هناك من يتربص بكم شرا. فاحموا بلدكم واحموا وطنكم واحموا دولتكم. وأنا أعتقد أن المتظاهرين في شوارع البحرين غير مرتبطين بهوية مذهبية محددة، لأن مسألة الإصلاح متعلقة بالسن البحريني ومتعلقة بالشيع البحريني، وهي متعلقة بالمواطن البحريني، ولكن كل الخوف والخشية من الذين يحاولون استغلال حاجات الناس ومطالب الناس لتنفيذ هذه الأجندات التي من شأنها زعزعة الاستقرار. وهذا ما كنت قد قلته قبل انهيار السلطة في مصر عبر التلفزيون المصري الرسمي، عندما قلت لهم يا شباب ميدان التحرير، ما يجري اليوم في مصر هو مطلب محق، لكن حذاري وخوفي عليكم أن تدخل الفتنة والمؤامرة، لأن هناك رسم قديم مستحدث لضرب الأنظمة العربية، لسقوط الهيكل العربي، فلا تفتح المجال لأن نسقط هيكلنا على رؤوسنا بأيدينا. وهذا أكرره اليوم، اللجوء إلى الشارع لا يجدي نفعا. صاحب ولي العهد البحريني طلب الحوار، فلتجلسوا على طاولة الحوار وتناقشوا كل ما تريدونه.
جميل.
ضعوا كل طلباتكم على طاولة الحوار، لا تتركوا للفتنة مكانا بينكم.
يا شيخ محمد، يعني قبل أن أنتقل للشيخ عدنان وتوجيهها المباشر لشعب البحرين ولشيعة البحرين وسنة البحرين، هل هناك يعني موعد محدد لاجتماع علماء وعقلاء الشيعة لتهدئة الأمور بشكل صريح؟ وهل أنتم تتعاملون مع حكومة البحرين أم أن تعاملكم مع يعني مهتم بهذه الأمور في إيران؟
دعني أن أكون واضحا وصريحا حتى لا يلتبس الأمر ويفسر بعض المستمعين كلاما في غير موقعه. نحن لا نبني علاقات مع أشخاص لا في هذه الدولة ولا في تلك. نحن نحترم أصول العلاقة بيننا وبين المجتمع المدني والأهلي والديني وبين المؤسسات الرسمية.
جميل.
نحن عندما ندافع عن البحرين وعندما ندافع عن الدولة البحرينية، هذا لا يعني أننا ندافع عن شخص فلان أو شخص فلان. نحن ندافع عن مشروع الدولة، عن الدولة بحد ذاتها كدولة حامية لمواطنيها وتحصن حقوق مواطنيها. نحن غدا إن شاء الله تعالى سنطلق.
جميل.
الصرخة، سنطلق المبادرة بانتظار أن نرى من سيتجاوب معنا في هذه المبادرة، لأن الوضع في البحرين على ما يبدو أنه يتصاعد، وعلى ما يبدو أن هناك خطوات تصعيدية. ولذلك يعني سنبادر إلى طرح مبادرة إنقاذية حوارية عسى أن تكون منفذا للخروج من هذه الأزمة.
جميل. نحن بانتظار هذه الصرخة ونحن بانتظار هذه المبادرة والمبادرات من جميع عقلاء الشيعة، وسنتابع هذه المبادرات وهذه الصرخات بدقة حتى يسود الأمن والاستقرار في البحرين. شيخ عدنان، سمعت كلام الأستاذ محمد والنداء الموجه إلى شعب البحرين وخصوصا إلى من سعى إلى هذه المظاهرات، ما هو نداء الشيخ عدنان العرعور لكي يصل إلى قلوب المتظاهرين قبل أسماعهم؟
لا شك أن كل مطلع على الأحداث والأخبار وما وراء الستر.
نعم.
يؤكد كلام الأستاذ الفاضل في أن هناك مخططا لإيقاع الفتنة بين طوائف المسلمين.
يا سلام.
والله إني لا أدين الله بذلك صدقا أن هناك مخطط خارجي من أعداء الإسلام لإيقاع هذه الفتنة بين المسلمين بين طوائف المسلمين.
باسم الدين كما تفضل الشيخ. نعم.
ولذلك يجب أن نكون يعني واعين وجادين في إزالة هذا الخطر. وكانت مبدأ برامجي
نعم.
أننا نسعى للوحدة، فربما بعض الناس يظنون أننا عندما صارحنا ببعض الأفكار اللي تحملها بعض الطوائف قال أن هذه تثير الفتنة. بالعكس، عندما أقول للمريض أنت مريض وهذا مرضك وجرحك ينزف وفيه قيح كذا وكذا، فلا بد مرضك يعدي، أنا لا أريد أن أعيش معك إلا بعد أن تزيل أو بعد أن تتداوى من هذا المرض. فهناك مخطط يجب أن نسعى جادين في تحت هذا العنوان: كلمة سواء، سبيل الوحدة وإزالة العقبات. لا بد. وأنا مش أناشد الأستاذ محمد الحاج، لا، أنا أناشد كل سني متطرف، ونحن نقر ونعترف أن هناك من السنة من هو متطرف، كل سني متطرف وكل شيعي متطرف وكل إنسان متطرف، وكذلك الأفكار التكفيرية الخارجة عن إطار الشرع يجب أن نسعى لأن نقف وجها وسدا تجاه المؤامرة التي تحاك لإيقاع فتنة عمياء لا يعلم مدى أثرها إلا الله عز وجل وعواقبها إلا الله عز وجل. هذا لا شك. ولاحظنا أنها بكل صراحة بدأت من العراق، بدأت للعراق، ورغم ما كان عليه صدام من ظلم وغيره لم تكن تلك الفتنة قائمة، حتى إذا ما زال حصل هذه الفتنة بين المسلمين في العراق، ثم نخشى أن تمتد إلى البحرين ثم إلى غيرها. في مصر وفي تونس ليست هناك طائفية أصلا،
كله متحدين عدنان في،
يعني هؤلاء الإخوة في مصر والإخوة في تونس لم يكن هناك طائفية، ولم يكن عندهم غرض لنقض الدولة من أساسها. لاحظ هذه نقطة مهمة. يعني في تونس يريدون أن يرفعوا الظلم عنهم، يريدون أن يرفعوا كذا وكذا، لهم مطالب محددة. لكن البحرين تفترق أنهم نخشى أنهم لا يريدون أصلا إلا إقامة الدولة طائفية، وعند ذلك تنذر بالخطر الكبير في هذه المنطقة. هنا الخطورة. يعني أما المصريون ما شاء الله عليهم كلهم كانوا معا، وكذلك في تونس وفي غيرها من الدول. هنا تكمن الخطورة فقط في مسألة البحرين، أن يخشى من قيام دولة طائفية. نحن لا نرضى بذلك ولن يرضى أحد. يعني يدرك خطورة المؤامرة التي تحاك في الأمة.
شيخ محمد، الشيخ عدنان ذكر في بداية حديثه في هذه الحلقة بأن الشيعة في البحرين لهم مواقع مرموقة في البرلمان وفي المدارس الشعبية الموجودة في البحرين، وكذلك لهم الحظ والنصيب الأكبر في التعليم. هل لدى الشيخ محمد الحاج فكرة معينة بمطالب الشيعة أو المتظاهرين الآن الموجودة في البحرين بعيدا عن الأجندات الموجودة من الخارج؟
نعم، بطبيعة الحال، لأنني أتواصل بشكل يومي مع الكثير من الإخوة في البحرين من أبناء الطائفة الشيعية، ويعني أنا أرى أن هناك الكثير من المطالب التي يطالبون بها هي مطالب محقة، لا سيما فيما يتعلق ببعض الإصلاحات السياسية، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين الأوضاع الاقتصادية، لأننا كلنا يدرك تماما ويعرف أن يعني ليس الشعب البحريني لا يعيش في بحبوحة اقتصادية، هو يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية، هو يحتاج إلى إصلاحات سياسية من حيث منحه المزيد من الحريات
كغيرها من الدول يا شيخ
محمد،
ولكن أقول كغيرها من الدول كل دولة تحتاج إلى إصلاحات، وهناك أخطاء وهناك مثالب وهناك ثغرات.
نعم ولكن هذه الدعوات هذه المطالب لا تستدعي أبدا ومطلقا الوصول إلى حد المنادات بإسقاط النظام، لأن الكلام عن إسقاط النظام هو تدمير لبنى الدولة في البحرين، الدولة التي يعيش فيها المسلمون من سنة وشيعة، وهذا يفقد يعني جوهر الانتماء إلى الدولة، وهذا ما نرفضه من استغلال للمطالب الشعبية. لكن في باقي الأمور يمكن أن تناقش من خلال الحوار الهادئ والرزين، من خلال تكليف بعض وجهاء العائلات والعشائر والحريصين على وحدة البلاد لأن يقوموا بالمحاورة والنقاش مع السلطات المختصة للوصول إلى نتائج مرضية. أما هذا التعبير من خلال الحرق ومن خلال التحطيم ومن خلال إقفال الطرقات وما شابه ذلك، هذا يضر في المعنى الأساسي إذا صح التعبير للمملكة بشكل عام، كونها نموذج يعيش فيها المسلمون من سنة وشيعة، وعلينا أن نكون حريصين تماما على يعني صيانة هذه الدولة كي لا نقع في المحظور.
الشيخ محمد الحاج، هل لك من كلمة أخيرة توجهها لهذا البرنامج أو لك رسالة معينة قبل أن نودعك؟
لا نستمر.
نعم دعني أقول أن ما بدأت فيه كلامي أن هناك مؤامرة كبيرة، هناك خوف كبير من تداعيات لهذه الثورات الشعبية في العديد من الدول. أقولها اليوم بكل صراحة وبكل وضوح أن المشكلة الأساسية في المنطقة ليست بين السنة والشيعة، المشكلة الأساسية هي بين الطمع الإيراني في المنطقة العربية وبين الضعف العربي القائم لدينا، وأخشى ما أخشى أن تستغل إيران ضعفنا ويعني تنجح في تمرير مؤامرتها. لذلك نحن نقول دائما فلنشد إذرنا ولنكن أقوياء متمسكين بعروبتنا ولنواجه كل المخططات التي تريد ضرب وحدتنا واستقرارنا، لأننا أقوى من الفتن، وعلينا دائما أن نكون متيقظين لما يحاك لضربنا. وأنا أحذر أن تعمل بعض الجهات الخارجية على بث المزيد من التوترات والفتن، وأوجه نداء أخير إلى أهلنا في منطقة في دولة البحرين الشقيقة والعزيزة على قلوبنا أن نلتجئ إلى الحوار وأن نسلك طريق الحوار كي نصل إلى مطالبنا وإلى أهدافنا.
جميل.
وكفى أن نسلك الطريق الذي يزيد من إراقة الدماء، لأن هذا لا يصب في مصالحنا جميعا.
جميل يا شيخ محمد.
نعم
طبعا نريد أن نغلق ملف الأوضاع الراهنة في البحرين ونفتح ملفا جديدا، وهو العنوان هذه الحلقة سبل أو وحدة أو كيف نحقق الوحدة بين المسلمين. نريد يعني أن تبقى معنا هذه الساعة حتى يكون هناك النقاش ويكون هناك الحوار لوضع النقاط على الحروف لبناء وحدة المسلمين، ما رأيك؟
أهلا وسهلا.
تفضل الشيخ عدنان، ذكر قبل قليل بأن الحوار له أهمية في تقليل الفجوة والجفوة التي موجودة بين السنة والشيعة. هل الحوار يعتبر مرتكزا أساسيا لكي نبني الوحدة بين المسلمين؟
قبل أن أجيبك، مسألة الحريات هي أربع حريات خمس حريات
الأولى
يطالب بها الناس. الأولى الحرية الدينية، اثنين الحرية السياسية، الحرية الاجتماعية، الحرية الاقتصادية في علمي.
هذه أربعة.
نعم أربعة أربعة. نعم. في علمي أن الحرية الدينية مكفولة في البحرين، بل ربما ضربت مثلا عظيما في إعطاء الحرية للجميع، للجميع، وهذا ما يلمسه كل زائر البحرين.
جميل.
الحرية السياسية تتجلى في الانتخابات التي مدعت طائفة من الطوائف أنها مزورة.
يا سلام.
ووصل كل الطوائف، وهي ليس محصورة في سنة وشيعة، وصلوا إلى نعم. الأمر الثالث الحرية الاجتماعية. عن الحرية الدينية أن هناك لا يمنع الشيعة ولا يمنع السنة من إظهار شعائرهم والتمسك بها والعمل بها، العمل بها ما يمنع، ما عندي علم أبدا.
نعم.
الأمر الحرية الاجتماعية واضحة جلية جدا، ما في تضييق. هناك في بعض الدول لا يمكن أن يتزوج الرجل بوحده حتى يعرض على الجهات الأمنية. هناك لا يمكن في بعض البلدان أن يبيع عقارا إلا ما يعرض على الجهات الأمنية. هناك لا يمكن لوظيفة أن ينالها رجل إلا بعد أن يعرض، وظائف عادية حتى لو زبال، أن يعرض على الجهات الأمنية. هناك دول لا تستطيع أن توكل أباك أو توكل أخاك أو توكل أمك، أو أمك توكل أخاك في بيع أو شراء أو هبة إلا بعد عرضها على الجهات الأمنية، وما تأتي النتيجة إلا بعد تكون فتنة في العائلة، ترتفع الأسعار، تنخفض أسعار العقار، ومعاملة الوكالة تدور من فرع إلى فرع ومن جهة إلى جهة. وأنا ما أدري إلى متى يصل هذا الظلم والقهر الذي لا نجده في دولة البحرين. الحرية الاجتماعية
الاقتصادية،
الحرية الاقتصادية، لا يوجد قانون في البحرين، نحن كلامنا الآن عن البحرين، يمنع أن يزاول أحد ما يزاوله الآخرون. قد تكون هناك أخطاء، قد تكون هناك قوانين مسنونة خطأ، قد يكون هناك استئثار، قد يكون أمر يعني لا نقول طبيعي، صارت طبيعية عند العرب.
نعم.
صارت طبيعية عند العرب. لكن نحن نتكلم، هل الآن من الأخبار التي تأتينا، من الأخبار، من الصحف، من أمور كثيرة، نحن نعلم أن الحرية الاقتصادية يستطيع كل إنسان أن يفتح عمله. هناك دول وعربية تسعى حكوماتها للتخريب، تسعى للتخريب، حتى إذا ما فتح إنسان مصنعا، حتى إذا ما اخترع شيئا، سرعان ما جاء الأمن وفعل وهدم. وأنا أريد أخذ من وقته لأنه شايفه كريم وأنا أطمع به. ضبطت المخابرات السوفياتية، ضبطت رجلا يعني وكيل وزارة أو نائب وزير، ضبطته يتعامل مع المخابرات الأمريكية، حتى تكون القصة صريحة يعني كما وردت، وهذا معروف. راقبوه قبل أن يضبطوه، راقبوه وهو يأتيه راتب من المخابرات الأمريكية لهذا الجاسوس، ومكثوا سنتين كاملتين أن يدركوا كيف يرسل المعلومات وما هي المعلومات التي يرسلها الأمريكا، وما استطاعوا أن يصلوا إلى حل بقوتهم. ما تركوا رسالة يرسلها، ولا هاتفا إلا راقبوا، ولا بيتا إلا تصنطوا عليه، ولا كذا. حتى سكرتيره كان هو جاسوس للمخابرات السوفيتية، يتجسس على هذا المنصب لعلهم
ولم يجدوا شيئا.
ولكن راتبه كان يأتي باسم بنته، يأتي إلى البنك باسم بنته حتى لا يلفت النظر، لكن عنده معلومات أنه هذا الرجل عميل. بعد سنتين ضبطوه، قالوا له أنت عميل لا تنكر، قالوا عميل، قالوا له لا نريد منك شيئا إلا أن تخبرنا ما هي الطريقة التي كنت ترسل فيها البيان المعلومات، يعني عجزنا. طابع البريد السابق كان يلصق، كان يخلعوه ويصوروا تحته بأكبر المجال. ليه؟ حتى يرون ماذا كتب تحت الطابع. تصور.
أيوة.
قال أبدا ما أرسلت في حياتي معلومة واحدة. قالوا إذن، قالوا ما أرسلت. قالوا ليش أنت جاسوس إذن؟ قال بس وصوني وصية أنا أعمل بها. قالوا ما هي؟ قال أن أضع الرجل الغير مناسب في المكان الغير مناسب.
أيوة.
فأنا دائما في هذه الوزارة أرفع مدرس أحطه في سد مياه، مدرس لغة عربية، وأجيب فلاح أحطه مدير مصنع كيمياء فلاح بس لأنه قريب كذا. قال فكانت عملي هذا فقط، هذا عملي فقط.
ماذا تقصد يا شيخ؟ ماذا تقصد؟
أقصد أن تدمير البلاد يكون بسبب وضع الرجل المناسب في غير المناسب. على كلامنا، على بعض الدول التي بنت قوتها أو بنت دولتها على التسلط الأمني والظلم والقهر، مثل إسرائيل وما مثلها. بس ربما في إسرائيل حرية وإن كانت شكلية. أقصد أن هذا لا وجود مثل هذه الصور، هذا أقصده، الصور القبيحة لا وجود لها في البحرين. أنا أقصد عند الحرية الاقتصادية خطر في بالي هذا المثال. هل هناك بحريني ممنوع من البيع؟ هل هناك بحريني لا يمكن أن يبيع إلا عند المرور على الأمن إلى غير ذلك أمور؟ فأنا أرى في ظاهر الأمر أن هناك الحريات الرئيسة متحققة في هذا البلد، فالخروج
الحرية الدينية السياسية
الاقتصادية الاجتماعية. يعني أنا ما أعلم أن أحدا هناك من أحد الطوائف يمنع من حريته الدينية التعبيرية. البحرين والله لا أدافع عنها، ولست بحرينيا ولا أتقاضى منهم راتبا. البحرين لا يوجد فيها سجين لدينه، لا يوجد فيها سجين سجين سياسي. في الوقت التي تعج بعض في الأمور بما لا يصدق.
طيب يا شيخ، بما أنني أعطيتك يعني وقتا سأرجع.
لا أنت أول أمر ظننتي، لكن أنا أطرح السؤال مباشرة على الشيخ.
طيب تفضل.
ما أريد يعني أن نطيل في هذا الأمر.
طب.
هذا تمثيلي يقال.
جميل.
يعني مشكلة البحرين قضية تمثيلية.
جميل.
نحن نرجع إلى الأصول، للحفاظ على هذه الأمة من أن تقع بالفتنة. والله إني أدين الله صادقا أن أيد خفية خبيثة تريد إيقاع الفتنة الطائفية بين المسلمين.
لا.
السؤال، أنا الآن أتعاون مع أخي محمد
بناء مرتكزات لبناء الوحدة الإسلامية.
أول حاجة،
نعم،
ما هو السبيل لتوحيد الكلمة الكبرى؟ طبعا لا يمكن توحيد الكلمة الصغرى. إذا كان لا يوجد أسرة في العالم موحدة الكلمة الصغرى والكبرى، لا يمكن.
نعم.
يعني أن تتوحد كلمتك مع زوجتك، ولا تتوحد الكلمة مع الملك ولا مع نائبه.
جميل.
ولا مع الرئيس ولا مع وزيره. لكن هناك هيكل عام، وهناك أطر واسعة قوية واضحة يسير الناس تحتها، ولكن أحيانا تتعارض الاجتهادات. هذه ليست نقطة البحث. الآن أنا أطرح الأمر على الأستاذنا العزيز.
وصل السؤال يا شيخ. شيخ محمد، لعلك سمعت السؤال. السبيل الأمثل لتوحيد الكلمة الكبرى بين المسلمين.
سأجيبك، ولكن للأمانة فقط، هل تأذن لي أنت وصاحب السماحة بمنح دقيقة واحدة أو أقل لأعقد على مسألة معينة؟
لما لا؟
شكرا. الآن وصلتني رسالة، لعلهم يتابعون القناة العزيزة، فيقولون لي بها في بعض لفت النظر إذا صح التعبير. يقولون أن هناك بعض الإعلام الذي يحاول تضليل الناس ويحاول تضليل الرأي لما يجري في منطقة في دولة البحرين، لأن الشعب البحريني هو شعب متماسك لا يلتزم ولا يعني يعير الاهتمام للإشاعات والأكاذيب، لأنهم يرون أن هناك مخططا فارسيا يجتاح المنطقة وليس هناك أي مطالب سوى تغيير النظام لدى المجموعة القليلة من الذين يثورون في الشارع، والإعلام الإيراني يحاول خلق التمييز وادعاء المظلومية لتمرير مشروعه. هذا ما أحببت أن أنقل هذه الأمانة والتي أتبناها في تداعياتها.
بارك الله فيك.
أعود لما تفضل به سماحة الشيخ. يعني مما لا شك فيه سماحة الشيخ أن يعني المنطلق الأساسي لمفهوم الحوار وللوصول إلى نتائج تكون مؤثرة كما تفضلت به ينبغي أن تكون في يعني في الأمور الكبرى والأساسية، وأنا لوجهة نظر سأطرحها اليوم على الملأ ولعلها تكون مجدية وهي مفتوحة للمناقشة في كل جزء منها. أنا قلت في كلام وفي تصريح لي ليس من بعيد أنني أتبع وأدعو إلى اتباع الإسلام الراقي المنفتح والخاكي والمنقح من كل الشوائب والعلل الدخيلة التي تستخدم في تمزيق الأمة الإسلامية، وأشدد على ضرورة التمييز بين التاريخ والعقيدة، لأنه لا يجوز الاستمرار في دمج الأحداث التاريخية بصلب العقيدة الدينية واستملاك عقول الناس بروايات وأحداث تحتاج إلى تدقيق ودراسة وتمحيص.
تقصد بأن هناك
النقاط التي
تقصد بأن هناك طوائف تعتمد عقائدهم على مسائل تاريخية مثلا قبل 14 قرنا مثلا؟
ربما، يعني الآن أتحدث بالعموم قبل أن ندخل في التفاصيل.
طيب تفضل.
بعض النقاط التي تستخدم لإثارة العصبيات والتفرقة يجب أن تزال فورا كي لا يستمر الانقسام في المجتمع الإسلامي الذي تتكالب عليه قوى سياسية تحت عناوين متعددة، علماني، ديكتاتوري، متأسلم وغيرها من العناوين تتجلبب بالإسلام لبناء امبراطورياتها السياسية. وإنني أدعو علماء الدين الكبار إذا كانوا جادين في دعواتهم للتقريب والوحدة أن يعلنوا صراحة خلال مؤتمر إسلامي عالمي تبنيهم إزالة كل قواعد التكفير بين المسلمين والشتم والسباب واللعن، والعمل وفق ما عمل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا تبقى هذه الدعوات والمؤتمرات مجرد أكذوبة يمررون بها طموحاتهم على حساب الناس والشعب والمجتمعات. لأن من حق المسلم أن ينطلق إلى عقيدته من منطلق إنسانيته البحتة، وله اختيار ما يرغب بعد التمحص والبحث، ليس ما يلزم الإنسان الاعتقاد بروايات لا يقبلها لا المنطق ولا العقل. الاستمرار في السير في التناقضات بين المكتوب والملفوظ بات مرفوضا.
نعم.
علينا أن لا نتوقف عند حدود ما يرغبه العموم. يعني إذا الناس ماشيين في سلف معين وهي معجبتهم وهيدي ممكن أن تثير العواطف وما شابه ذلك، هذا لا يعني أن أسير معكم وأوافق عليها وإن كانت هي غير قابلة لأن يقبلها العقل والمنطق ولا أصلا قائمة على تشريع معين. إذن علينا أن نتفق على أن الأساس في إطلاق عجلة الحوار والوصول إلى وحدة حقيقية هي أن نخرج من هذا التناقض بين المكتوب والملفوظ، وعلينا أن نعود إلى القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جميل.
وأن نكون دعاة متنورين نقول الواجب ما يحتم علينا قوله، نتحمل مسؤولياتنا التاريخية، ننقذ مجتمعاتنا الإنسانية من فوضى المذاهب والابتداعات التي تقوي بذور التشتت والتفرق.
جميل شيخ محمد، ولعلك يعني ذكرت كثير من المرتكزات، لكن يعني أود باختصار السبيل.
نعم.
الأوحد توحيد الكلمة الكبرى يعني باختصار.
أنا باختصر لأنه أنا فهمته علي معلش توفير الوقت.
طيب تفضل يا شيخ تربط عشر دقائق.
المرة ما عرضتك كثير يعني.
نعم تفضل يا
شيخ. العادي بقي عشر دقائق.
نعم بقي عشر دقائق.
انتهاء البرنامج.
نعم.
أنا فهمت من الأستاذ أنا باختصرها حتى يصحح لي. أول أمر اتباع الإسلام الصحيح الراقي الصحيح.
جميل.
هذا قاله. اثنين ألا تكون الأحداث التاريخية عقيدة نفرق بها بين المسلمين.
السلام.
وكن أنا أدعم هذا أبل سأدعم هذه الآراء بعد ذلك. إزالة الروايات التي تثير الشحناء والبغضاء والتكفير والسب. اثنين ألا تكون هذه أن تكون المؤتمرات صادقة وليست بالتعبير خلبية خيالية شكلية تكون صادقة.
نعم.
ليست بكاذبة. الخروج من هذا التناقض الذي تعيشه بعض الجماعات أو الجماعات مع بعضها.
نعم.
وأخيرا وهي الزبدة والعسل الرجوع إلى الكتاب والسنة.
الله أكبر.
أعتقد أيها الأستاذ الفاضل والشيخ المكرم أن هل هذا فهمي صحيح لكم حتى أؤيدك في كل نقطة؟
هل ما ذكره الشيخ من فهم لما ذكرت في بداية كلامك؟ هل تعرض الشيخ فيما ذكر قبل قليل؟ في شيء؟
نعم أقول لك 100%.
جميل.
إذن كنا لا نسمع الصوت بارك الله فيك. كيف نتوصل بخطى عملية واقعية إلى هذه القواعد التي أسلم بها ويقولون أبصم عليها بالعشرة؟
هذه نقطة مفصلية.
أنا أشهد بالله أنها حق ويجب أن أبصم عليها بالعشرة ولا أعترض عليها ولا بتفصيل حتى، يعني هذه القواعد الخمسة الستة التي طرحها. يعني مثلا عند قوله لا تكون الأحداث التاريخية عقيدة يفرق عليها المسلم، أنا الآن أريد أطرح عليه ما هي مخالفات أهل السنة في هذا. لاحظ، لأنه لا سبيل لنا في وحدة المسلمين لا بسيف ولا بمظاهرة ولا بانقلاب عسكري ولا إلا بالحوار الصادق الهادف المؤصل.
جميل.
صادق هادف مؤصل أصول وقواعد وله هدف سامي والنيات سليمة طيبة.
نعم.
عند ذلك يحقق الله عز وجل رغبة المسلمين. طيب لا أنا أطالبه، وإذا كان غير مستحضر لا بأس، الحلقة القادمة يوم الثلاثاء بإذن الله عز وجل 9 توقيت مكة نكون معا لأن يقول لي بكل صراحته التي عاهدناها منه اليوم ومن قبل أن يقول أن أخطأ أهل السنة 1 2 3.
جميل.
ونناقشها.
يسلم.
فإذا تبين صوابها فسأعلن أمام الناس أن هذا خطأ عند أهل السنة والجماعة ويجب أن يلتزموا، وكذلك أنا بدوري سأعلن بعض الأمور. فقوله لا يكون أحداث التاريخ هذا قول عظيم، لا تظنه سهل، لا لا لا، يعني لا تظن أنه ألقاه هكذا من لسانه على عواهنه، لأنه يعتقد معي ويعتقد مع وكل المسلمين الصادقين يعتقدون أن الدين قد تم بفوات النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة لنا لأبي بكر كفرد، ولا حاجة لنا لعمر ولا لعثمان ولعلي أن يتمم ما نقص من هذا الدين.
نعم.
فالإسلام من رب العالمين وليس من أبي بكر، بل الإسلام أصلا ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم بذاته، وإنما بما أوحاه الله عز وجل إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شعار اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأي حدث بعد ذلك تولى أبو بكر لاحظ لم يتولى حصل قتل الحسين لم يقتل، هذا ليس من أصول الدين، هذا الحدث يجب أن نخضعه للدين. ثم تفرق، وأنا لا بس يعني إن شاء الله ما أخذ الوقت، لكن هذا ثم تفرق بين أن نرجع إلى الحدث ونجعله فاصلا بيننا وبين إخواننا من الطائف الأخرى، وبين أن نخضع الحدث نفسه، نخضعه إلى شريعة الله عز وجل ونخضعه للكتاب والسنة. وأما مسألة تنقيح الروايات فقد كان دعا إليها الشيخ المكرم البحريني علي الهاشمي، كان دعا وأنا دعوت معه إلى تنقيح هذه الروايات، تنقيح، لكن لم نسمع. الكل المراكز الإسلامية، كل الجامعات السنية بصريح العبارة تجاوبت معنا، تجاوبت معنا.
جميل.
بل أقوم أنا في مشروع منذ 20 سنة منذ 20 سنة على تحقيق السنة وفصلها، ووصلنا إلى 70 مجلدا
ما شاء الله.
وقررنا أن هناك أحاديث تمدح أبا بكر باطلة.
جميل.
وأحاديث تمدح عليا صحيحة. لا صحيحة.
جميل.
يعني هناك أحاديث في مدح البلدان ومدح الأشخاص باطلة، وهناك أحاديث تمدح عليا رضي الله عنه الحسن والحسين صحيحة.
طيب الشيخ،
أعرفك أن تؤشر بيدك.
باقي دقيقتين يا شيخ.
طيب.
دعني يعني أختم هذا الموضوع ونفتح ملف هذا إن شاء الله في الثلاثة القادمة.
أيوة، أجمل ما ختم به كلمته الطيبة أنه الرجوع إلى الكتاب والسنة.
جميل.
فسنفصل هذه النقاط.
جميل.
إن شاء الله يوم الثلاثاء.
ونحن داعين لك يا شيخ محمد أن تكون معنا مساء الثلاثاء القادم إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى. وأعتقد أنه لن يكون هناك أي شيء محرج لي، ولا أعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك أي إحراجات أن نقول الكلام الحق، لأننا سنكون مسؤولين عنه أمام الله.
هذا ما عهدناك به من خلال مناظراتك ومداخلاتك على قناة الصفا. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم
من القلب. شكرا لك.
شكرا لكم. شكرا سماحة الشيخ.
لا بارك الله. لا برنامج من القلب يوم الخميس.
أقول من القلب. شكرا لك.
من قلبك. أنا ظنيت البرنامج.
طيب يا شيخ عدنان، كذلك أنا يعني أشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء، ولعل من خلال هذا اللقاء اتحدت النظرة والوجهة بينك وبين الشيخ محمد على الأحداث الموجودة في البحرين، وأنها تتبع رؤى ومخططات خارجية وأجندة خاصة. ولعلنا إن شاء الله من هذا اللقاء نبدأ إن شاء الله في ذكر ما ذكره الشيخ وما عقبت عليه بإذن الله عز وجل في حوار مع الشيخ محمد في الحلقة القادمة. في دقيقة واحدة يا شيخ، إذا أردت أن تختم في دقيقة واحدة.
أقول إن الإسلام إنما قام على الحوار ولم يقم على الإكراه، ولا يوجد أصرح من قوله تعالى لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لا إكراه في الدين. فالذين يصمون آذانهم عن الحوار إنما هم أول المنحرفين عن طريق الهدى الذي سلكه الله، الذي أمر الله عز وجل بسلوكه. كيف لا؟ والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل يا أهل الكتاب تعالوا لنقتلكم. كلا والله. أيوة، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وأنا أقول يا أهل القرآن، يا أهل الإسلام، تعالوا بصدق وأمانة دون تعريض وكذب. يا أهل الإسلام تعالوا إلى كلمة بيننا وبيننا، بيننا وبيننا. والسلام عليكم.
شكرا لك يا شيخ عدنان من القلب، وإن شاء الله نلتقي بك في مساء الثلاثاء القادم.
الله يسلمك.
وكذلك أشكركم مشاهدي الكرام على متابعتكم لنا في هذا اللقاء، وأقول في النهاية إن اللبيب وصاحب العقل السديد لا يكتفي بالكلام الإنشائي المعوضم الذي لا مستند له. إذن وداعا للتستر وراء الشعارات العامة الفضفاضة، حتى وإن كان أصحابها يدعون محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وداعا للتشكيك والقدح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل السنة الأعلام، فلو عاش المسلم حياته كاملة لم يسمع بابن عبد الوهاب ولا بابن تيمية ولا الحسن ولا الحسين ومات على التوحيد والسنة ما ضره ذلك أبدا. نجدد اللقاء بكم بإذن ربي مساء الثلاثاء القادم. أترككم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.